بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة السابع من شهر ربيع الأول 37 400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان آية الامتحان.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اسمعوا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آية كريمة من آيات القرآن، آية تسمى بآية الابتلاء والامتحان، آية جعلها الله عز وجل هي الميزان في من ادعى محبته سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف كالحسن وغيره: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية عباد الله نزلت لما ادعى قوم أنهم يحبون الله، حتى صدرت الدعوة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم. ها هم اليهود والنصارى يقولون ويدعون كما ذكر الله عز وجل عنهم، يدعون محبته سبحانه وتعالى، أنه يحبهم وأنهم يحبونه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله عز وجل لهم: قل أيها الرسول، قل لهؤلاء الذين يدعون أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ فلم يعذبكم بذنوبكم؟ هذه الدعوة سهلة، وما أسهل الدعاوى، لأنها خالية عن البراهين والحجج والأدلة، خالية عن العلم بالله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بل إن اليهود والنصارى زعموا أنه لا يدخل جنة رب العالمين إلا من كان مثلهم. قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا البرهان، هاتوا الحجة على ما تدعون بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. وإذا كان الأمر كذلك ابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم واختبر ما ادعوه بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. الدار الآخرة هي الجنة، إن كانت خالصة لكم خاصة بكم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن من العقل والحكمة أن يؤثر العاقل الدار الآخرة على الدنيا، فتمنوا الموت لكي تموتوا وتدخلوا الجنة التي ادعيتموها. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فالله عز وجل عليم بهؤلاء أنهم لن يدعوا ولن يتمنوا الموت لأنهم كاذبون في دعواهم في كونهم كانت لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس. وقال عز وجل مبينا حال هؤلاء المدعين وهم يدعون هذا الادعاء، قال الله عز وجل: قل أيها الرسول، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء ادعوا محبة الله عز وجل وادعوا أنهم أولياء الله تبارك وتعالى من دون الناس، ولكن الله جل وعلا جعل لكل مدع علامة تدل على صدق دعواه أو عدم صدقه. تأملوا عباد الله الآية التي نحن بصددها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخاطب هؤلاء الناس عموما، كل من يدعي حب الله عز وجل أنه يحب الله تبارك وتعالى، أن يثبت البرهان والدليل على ذلك. فقال: فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دليل على صدق محبة العبد لربه. فإذا ادعى مدع أنه يحب الله فما هو دليل دعواه؟ دليل دعواه هذه أن يتبع رسول الله، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد وشرائع وأحكام. هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بأقوالنا، بل بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما جاء به، لأنه منة عظمى من عند الله عز وجل، ولأنه نعمة كبرى. أيها الناس، لقد قال الله عز وجل ممتنا على المؤمنين ممتنا على المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أليست منة عظمى عباد الله أن جعل الله عز وجل رسولا يرسله إلينا لنتبعه ونطيعه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف أيها الناس. الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام علامة على الإيمان. الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو طريق الهداية، لأن الله جل وعلا قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رسول الله إلينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله، فذكر وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، لأننا نتبعه ونتأسى به لكونه رسول الله. عباد الله، إن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد منه حتى نبلغ الجنة، فإنا لن ندخل الجنة إلا عن طريقه، طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أستفتح الباب مع كونه مغلقا. وهذا فيه الدلالة على قول الله عز وجل في الجنة: وفتحت أبوابها، ولم يقل فتحت أبوابها كما قال عن النار، لأن الواو هذه تقتضي أن توجد هناك شفاعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هناك طريقة من النبي عليه الصلاة والسلام في دخول هذه الأمة الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فأقول: محمد. قال فيقول له خازن الجنة: لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذا كان الأمر كذلك عباد الله، فكيف ندخل الجنة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كنا متبعين له، صادقين في اتباعنا له وتأسينا به وطاعتنا له وانتهاجنا لنهجه واهتدائنا بهديه. الاتباع عباد الله، اتباع رسول الله يدل على أننا نحب الله، وإلا فكيف تكون الدعوة صحيحة وثابتة إذا لم نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ستكون تلك الدعوة كما ادعاها اليهود والنصارى وغيرهم. لكن الله عز وجل جعل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليلا على محبته سبحانه وتعالى. وتأملوا عباد الله في آيات القرآن، تأملوا عباد الله في آيات القرآن كيف ذكر الله عز وجل علامة على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجرى الله ابتلاءات عدة على المؤمنين، على الصحابة الأكرمين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن جملة الابتلاءات التي ظهر فيها صدق المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم قصة وآيات تحويل القبلة، آيات تحويل القبلة من جهة الشام إلى الكعبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجه إلى قبلة سوى الكعبة. بعد ذلك ابتلى الله عز وجل المتبعين ليظهر من كان صادقا من غيره، هل سيتحولون أم لا. وتأملوا في الآيات التي قال الله فيها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلا على الذين هدى الله. ابتلاء للمتبعين، هل سيتبعون النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وتأملوا كيف كان موقف الصحابة الكرام حين اطلعوا على هذا الأمر. لم يكن حالهم كما قال: اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا متجهين معنا فما بالهم غيروا جهتهم. لم يقولوا كما قال المنافقون: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد ترك محمد الحق صلى الله على نبينا وسلم. بل إن موقفهم هو الاتباع، فقد ثبت في الصحيحين أن أناسا كانوا يصلون بقباء، فأتاهم آت يصلون صلاة الصبح، فأتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة في صلاتهم. وهذا هو الذي قال الله عنه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال الله عز وجل بعد ذلك في هذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الشاهد من هذا عباد الله أن الله جل وعلا امتحن المتبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتميز الصادق من غيره. وهناك دلائل كثيرة ضرب الصحابة أروع الأمثلة والنماذج في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتسع المقام لذكرها. لكن ينبغي علينا عباد الله أن نراعي هذا الأمر في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فننظر إلى أحواله وإلى سيرته، إلى أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ننظر إلى سنته وهديه، ننظر إلى أقواله وأفعاله، لا نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباعنا، وليكن اتباعنا له عليه الصلاة والسلام اتباعا صادقا. لأننا عباد الله إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدق وحق، أثمرت أو أثمر هذا الاتباع ثمرتين وفائدتين عظيمتين ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية: فاتبعوني، إذا اتبعتموني ماذا يكون؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا عباد الله، هناك ثمرات لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سيرته وهديه وسنته وأقواله وأفعاله وأخلاقه وآدابه. الثمرة الأولى: يحببكم الله، أن الله جل وعلا يحب العبد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الشأن عباد الله. لقد قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن، كل الشأن، أن الله يحبك، أن الله يحبك. فإذا أحبك الله عز وجل نلت أمورا عظيمة. إليكم بعضا منها: أول أمر أنه جل وعلا يحبك، ويشهد ملائكته أنه أحبك، ويضع لك القبول في الأرض. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلا يعلم به مؤمن إلا أحبه، لا يعلم بهذا الذي أحبه الله مؤمن إلا أحبه، ووضع له بين الناس ذكرا حسنا وثناء صالحا. لأن الله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا أي محبة في قلوب الناس، سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا؟ لأنهم آمنوا، لأنهم عملوا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قبول في الأرض ومحبة في السماء. محبة رب العالمين لك، ماذا تريد يا عبد الله بعد ذلك؟ أتدري ما سبب محبة الله لك؟ اتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقك في ذلك. أمر ثان مما يثمره أو تثمره محبة الله عز وجل: أن الله جل وعلا يوفق جوارحك للخير، للعمل الصالح، أن الله يجيب دعوتك فتكون من مستجابي الدعوة، لأنك محبوب عند الله عز وجل، لأنك استجبت واتبعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكون قد أخذت فائزة التوفيق من الله عز وجل. ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، توفق جوارحك كلها للخير وللعمل الصالح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. توفيق عظيم وعصمة من الله عز وجل لك لأنه أحبك، عصمة لك من الشر، عصمة لك من الفتنة، عصمة لك من كل بلاء. فانتبه يا عبد الله، الله عز وجل إذا أحبك كان لك بذلك شأن عظيم، فاحرص على أن تنال محبة الله باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الثمرة الثانية فهي مغفرة الذنوب. إذا اتبعت رسول الله غفر الله لك ذنوبك، لأن الله عز وجل قال: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مغفرة الذنوب يا عباد الله، كم نحن بحاجة إلى هذا الأمر العظيم. إن ذلك يتحقق بمتابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبانتهاجنا لنهجه، وباهتدائنا بهديه. وفي الأخير عباد الله، أقول لكم إنه ينبغي علينا أن نجتنب كل ما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولطريقته، ولنحذر من الجهل، لأن الجهل يورث عدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تابع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعلمك العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واحذر يا عبد الله من الهوى، فإن الهوى يصدك عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عباد الله، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرص على موافقة هديه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من عباده المهتدين غير الضالين والمضلين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا وأن تجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.